الشيطان الرجيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال: وظهر مما ذكرنا، كمل تقمل تطبيق العبارة. وظهر مما ذكرنا أنه لا تنافي بين حرمة الغناء في القرآن وما ورد من قوله صلوات الله عليه: ورجع بالقرآن صوتك فإن الله يحب الصوت الحسن. لماذا لا تنافي؟ لأنه رجع، الترجيع عام من كونه ترجيعا لهويا أو ترجيعا غير لهوي. فإن المراد بالترجيع ترديد الصوت في الحلق، ومن المعلوم أن مجرد ذلك لا يكون غناء إذا لم يكن على سبيل الله ترجيعا مطربا. فالمقصود من الأمر بالترجيع أن لا يقرأ كقراءة عبائر الكتب عند المقابل عندما يقرأ، وهذه قراءة، يعني المراد حصة خاصة من القراءة، لا القراءة يعني قراءة القرآن، المراد منه حصة خاصة ليست كقراءة عبائر الكتب عند المقابلة. مش ما المقابلة؟ يعني إذا أريد أن تقابل نسخة بنسخة ماذا يقرأون؟ الشخص يقرأ مع صديقه النسخة، هي قراءة متعارفة عادية. والبلي لكن مجرد الترجيع لا يكون غناء، ولذا جعل الغناء نوعا من الترجيع. شفتين؟ ولذا جعله، يعني جعل الغناء نوعا من الترجيع في قوله صلى الله عليه وآله: يرجعون القرآن. شنو قال؟ ترجيع الغناء. هذا ترجيع الغناء قيد احترازي، يعني الترجيع له شنو؟ الترجيع له عدة أنحاء، أحد الأنحاء ترجيع الغناء، والمنهي عن لا مطلق الترجيع، وإنما هو ترجيع الغناء. وفي محكي شمس العلوم أن الترجيع يبين أن الترجيع لا يلازم الغناء، غرضه من نقل العبارة أن الترجيع لا يلازم الغناء، وأن الترجيع له أنحاء متعددة. أن الترجيع ترديد الصوت مثل ترجيع أهل الألحان، هذا نوع آخر ترجيع القراءة، يعني ترجيع المقابلة. وقسم ثالث ترجيع الغناء. خب انتهى. وبالجملة يقول: فلا تنافي بين الخبرين. يا خبرين، خبرين رجع بالقرآن صوتك اللي مر علينا سابقا، اللي هو أول ما دخل، فلهذا بل رجع بالقرآن صوتك، وما ورد في قوله مثلا: وإياكم ولحون أهل الفسق. هذا العبارة كلها رجع للمطلب السابق. وش قال؟ ويشهد بما ذكرنا من عدم تأدي المستحبات قوله: اقرأوا القرآن بألحان العرب وإياكم ولحون أهل الفسق. ثم ذكر رواية أخرى: اقرأوا القرآن بلحون العرب. تذكرونها رواية ثانية اللي هو علق بها على صاحب الحدائق. بعدين قال: وظهر مما ذكرنا أنه لا تنافي بين حرمة الغناء في القرآن وما ورد من قوله: ورجع بالقرآن صوتك. الآن يقول لا تنافي بين الخبرين ولا بينهما وبين ما دل على حرمة الغناء حتى في القرآن. وش قصده بالخبرين؟ يا خبرين قصده؟
ورجع بالقرآن.
نعم، ورجع بالقرآن صوتك. مع أي خبر؟ كيف ما في؟ وش قصده؟ ما في تنافي. هنا اختلفوا شراح ما هو مراده، ما يثر في المطلب، يعني كل الاحتمالات صحيحة ثبوتان بغض النظر عن الإثبات. بعضهم ذكر أنه لا تنافي بين الخبرين، بين قوله رجع بالقرآن صوتك رجع بالقرآن صوتك، اللي هو ذكره هنا في الأخير، بل رجع بالقرآن صوتك. وبين يرجعون القرآن ترجيع الغناء، يرجعون القرآن ترجيع الغناء، ما في تنافي وتهافت بين الدليلين. ليش؟ لأن المنهي عنه في الثاني حصة خاصة من الترجيع، وهو ترجيع الغناء، فلا ينافي قول رجع بالقرآن صوتك، لأن الترجيع عام يشمل ترجيع الغناء وغيره. هذا احتمال. احتمال آخر، لا، مراده لا تنافي بين رجع بالقرآن صوتك وبين وإياكم ولحون أهل الفسق. كيف بدون قد يقال تنافي؟ كيف يقول رجع بالقرآن صوتك ثم يقول في الرواية وإياكم ولحون أهل الفسق؟ فيقال لا تنافي بنفس البيان، لأنه ترجيع القرآن لا يساوق أن يكون اللحن من ألحان شنو أهل الفسوق. بعضهم قال لا تنافي بين رجع بالقرآن صوتك وبين اقرأ القرآن بلحون العرب، وهكذا. وكل هذه الاحتمالات شنو صحيحة ثبوتا، فلا حاجة إلى تعب النفس في توضيح أو في تقرير ما هو الصحيح إثباتان. ثم قال ولا بينهما، مثل بينهما بين رجع بالقرآن صوتك وبين يرجعون القرآن ترجيع الغناء، وبين ما دل على حرمة الغناء حتى في القرآن، قصدها لحرمة الغناء حتى في القرآن، ما دل بإطلاقه على حرمة الغناء الشامل إلى القرآن من الوارد في خصوص القرآن. تفتين؟ قال وبين ما دل على حرمة الغناء حتى في القرآن، هذه يعني الناظر إلى الأدلة المطلقة الدالة على حرمة الغناء مطلقا، فلا تنافي بين قوله رجع بالقرآن صوتك وبين ما دل على حرمة الغناء مطلقا، ولا بين ما دل على يرجعون القرآن ترجيع الغناء وبين ما دل على حرمة الغناء مطلقا، لأن كلاهما محرمان، كلاهما يحرمان، وها وهكذا. قال كما تقدم زعمه من صاحب الكفاية، لأن صاحب الكفاية قال هناك تعارض بين ما دل على ماذا، بين ما دل على استحباب قراءة القرآن بصوت الحسن كرجع بالقرآن صوتك وبين ما دل على حرمة الغناء مطلقا. يا جماعة، قال كما تقدم زعمه من صاحب الكفاية تبعا لما ذكره، تبعا يقول في بعض ما ذكره من عدم اللهو في قراءة القرآن وغير القرآن، قال كما تقدم زعمه من صاحب الكفاية تبعا في، يقول هذا ما تبع، يعني بيقول مو تبع المحقق الأرض في كل كلامه، في بعض كلامه، تبعا في بعض ما ذكره، أي هو الذي ذكره من عدم اللهو في قراءة القرآن وغير القرآن لما ذكره المحقق الأردبيلي، يعني صاحب الكفاية تابع من؟ تابع المحقق الأردبيلي. ماذا ذكر المحقق الأردبيلي؟ قلت لكم الآن، هاي الآن يقع الكلام فعلا فيما ذكره المحقق الأردبيلي. فبعدما بين المصنف بطلان استدلال مستند الشيعة النراقي لإثبات جواز التغني في المراثي، تعرض إلى كلام المحقق الأردبيلي، حيث ذكرنا في الأبحاث السابقة أن المحقق الأردبيلي نسب جواز التغني في المراثي إلى بعض، ولم يسمي أيضا هو قائله، ولكنه ذكر مؤيدات أربعة لإثبات جواز التغني في المراثي. المؤيد الأول بأنه البكاء والتفجع مطلوب ومرغوب فيه وفيه ثواب عظيم، والغناء معين على ذلك، فإن الغناء كقراءة المرثية بصوت مرجع حزين، ف فإنه يعين على البكاء، وحينئذ يشمله ما دل على استحباب استحباب البكاء أو مقدمات البكاء. هذا الدليل الأول أو المؤيد الأول. المؤيد الثاني التمسك بالسيرة، فإن المتعارف في بلاد المسلمين من الزمان القديم أن هذا أنهم يقرؤون المرثيات بالكيفيات المذكورة، ولم نرى أحد يستنكر على أحد، فهذا كاشف عن أنه حلال وحليته واضحة. وإلا لو كانت قراءة المراثي بهذه الكيفية اللهوية محرمة لسمعنا النكير ولو من بعض، ولم نرى أحد استنكر على أحد يقرأ المراثي بهذه الكيفيات. وكأنه يريد أن يتمسك بالسيرة المتشرعية. المؤيد الثالث ما بحثناه سابقا، وهو ما دل على جواز النياحة وجواز أخذ الأجر عليها، والظاهر أن النياحة لا تكون إلا بالكيفية اللهوية أو لا أقل بعض أفرادها كيفية لهوية، وقد حث الإسلام على النياحة، وأنهم كانوا يستأجرون بعض النساء التي تنوح على ماذا؟ على الموت، على الموتى. نعم، في ميناء، يندبنه في ميناء. بل الأمر الرابع أن تحريم الغناء الملحوظ فيه الطرب، ولهذا عرف المشهور حرمة الغناء بالترجيع المطرب، فالمناط في تحريم الغناء الطرب، وليس في المراثي طرب أصلا، بل ليس فيها إلا الحزن، فالكيفية اللهوية المستعملة فيها لا توجب الطرب، بل توجب شنو؟ بل توجب التفجع والحزن وإن كانت كيفية لهوية. فهذه أربع مؤيدات ذكرها المحقق الأردبيلي لإثبات ماذا؟ لإثبات جواز التغني في المراثي. والشيخ الأعظم قدس سره علق على بعض المؤيدات، وهو الأول والرابع، ولم يعلق على الثاني والثالث. فنقول أما المؤيد الأول فيرد عليه أو ترد عليه ملاحظتان. الملاحظة الأولى أنه ادعى أن الغناء معين على البكاء، وهذا ممنوع أصلا، فإنك قد عرفت بأن الغناء هو الصوت اللهوي أو الترجيع المطرب، ومن الواضح أن الطرب الحاصل من الكيفية لا تخلو، هذه الكيفية التي استعملت في المراثي هذه كيفية لهوية فهي موجبة للطرب، فهذا الطرب إما أن يكون طربا يقتضي السرور فهو مناف للتفجع والحزن، لا أنه معين على التفجع، إذا كانت الكيفية توجب الطرب المناسب للسرور فإن هذا كيف يكون معين وهو يضاد الحزن والتفجع، بل يكون شنو؟ بل يكون في عكسه وخلف المقصود من التفجع. وإن كان يوجب الحزن فإن الحزن من الواضح لن يكون على الكيفية اللهوية، يعني لي أسف الله غير التعبير، وإن كانت الكيفية اللهوية كما تدعون توجب الإطراب المناسب مع الحزن، فهل هذا الحزن كما رجع الشيخ سابقا، فهل هذا الحزن هو حزن على المرثية أو حزن على ما هو المركوز في النفس الحيوانية على ما أو على ما فيها من فقد المشتهيات والآلام والهموم وما شاكل ذلك، لا أن الحزن على شنو على ما أصابه بتعبير سادات الأنام. ولهذا نفس هذا الشخص إذا تقرأ له المصيبة بدون هذه الكيفية اللهوية لا يبكي ولا يتفجع، فبكاؤه وتفجعه عند قراءة المصيبة بهذه الكيفية يكشف على أن البكاء والتفجع لا لمواساة سادات الأنام، بل لأن هذه الكيفية توجب شنو؟ إثارة الأحزان الموجودة عنده، فحينئذ إثارة الأحزان هو الذي أدى إلى البكاء، نظير ما ذكره تذكرون، نظير ما ذكره في الأبحاث السابقة من أنه قد يتوهم الشخص، هي الزمزمة المرثية لذكره في الزمزمة المرثية، قد يتوهم الشخص بأنه يبكي على الحسين وأنه بلغ المراتب العليا، مع أنه في الحقيقة لا يبكي على ماذا؟ على المادة، وإنما الهيئة، هذه الهيئة والكيفية أوجبت إثارة بعض الأشجان النفسية وحركت المشاعر فأوجبت البكاء، وإلا ليس هذا البكاء بكاء على من؟ بكاء على الحسين. ففي النتيجة لن تكون هالغرض الشيخ العظام، لن تكون هذه الكيفية مساعدة ومعينة على التفجع على سادات الأنام، بل إنما هي موجبة لإثارة الأمور والمشاعر النفسية الموجبة شنو؟ الموجبة للبكاء على نفسه، للبكاء على سادات الأنام. فدعوى أن الكيفية موجبة لشنو؟ للإعانة على التفجع أصلا غير مقبولة، ممنوعة. الإشكال الثاني وهو الأهم، سلمنا أنها تساعد وتعين على التفجع، ليس كل شيء يعين على البكاء فهو حلال، ليس كل مقدمة المستحب فهو مستحب أو حلال، بل لا بد أن نرجع في معرفة حكم هذه المقدمة إلى الأدلة، فإذا وجد دليل بإطلاقه أو بعمومه يدل على حرمة هذه المقدمة صارت المقدمة حرام، ومجرد كونها مقدمة لمستحب أو مقدمة لماذا لواجبين لا يقلبها إلى العنوان الآخر الأولي. وإن فرض أنه لا يوجد عموم أو إطلاق يدل على حرمة هذه المقدمة فتكون المقدمة مباحة بحسب الأصل. وإذا رجعنا إلى الأدلة فقد عرفت أن عندنا إطلاقات دلت على حرمة الغناء، حرمة الكيفية اللهوية، فهذه الكيفية اللهوية محرمة، وإذا كانت محرمة فلا يمكن أن نقول أنها مقدمة جائزة لأنها مقدمة لمستحبين، لأن دليل المستحب كما بينا بالأمس دليل الاستحباب لا يدل على الإتيان به ولو بمقدمة محرمة أو بسبب محرم. حتى دليل المستحب، دليل المستحب دليل جواز البكاء أو استحباب البكاء لا يدل على استحباب الإتيان بهذا المستحب بسببه المحرم. فحينئذ ما أفيد في الكلام لا يصح، مجرد كونه مقدمة لمستحب لا يدل على أنه شنو؟ أنه جائزون أو مستحبون إذا كان عندنا دليل يدل على حرمته. هذا بالنسبة إلى الدليل الأول. أما الدليل الثاني وهي السيرة، فإنه لم يثبت أن هناك سيرة متشرعية متصلة بزمان النص قائمة على قراءة المراثي بكيفية لهوية تتناسب مع ماذا؟ تتناسب مع مجالس اللهو واللعب، مجالس اللهو والطرب. فدعوى أن هذا متعارف دائما في بلاد المسلمين غير صحيحين، بل 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 لا توجد أصلا سيرة متشرعية، ولو فرض وجود سيرة فلا يحرز اتصالها بزمان المعصوم. أما الدليل الثالث وهو جواز النياحة، فقد عرفت الجواب عنه بالأمس، أن ما دل على استحباب النياحة أو الرثاء أدلة مستحبات، وأدلة المستحبات لا تقاوم أدلة المحرمات بأحد البيانات الثلاث المتقدمة بالأمس. أما الرابع وهو أن تحريم الغناء للطرب وليس في المراثي طربون، بل ليس إلا الحزن، محل إشكاله، لأنك فرضت أنه الآن تريد أن تقرأ المرثية بماذا؟ بالغناء، والغناء كيفية لهوية تقتضي الإطراب، فكل كيفية لهوية تقتضي الإطراب في حيث تتناسب مع مجالس اللهو والطرب محرمة، أوجبت الطرب الفعلي أو لم توجب الطرب الفعلي لأجل المانع، لأجل وجودها في مادة حزينة. متى ما كانت الكيفية كيفية لهوية تقتضي حصول الخفة تتناسب مع مجالس اللهو واللعب هي محرمة، أوجبت حصول الخفة فعلا أو لم توجب فعلا، وقد لا توجب فعلا في مجالس الحوز، قد لا توجب لأنها موجود فيها مادة حزينة، وكونه ماذا؟ كونه لا توجب الخفة الفعلية لا يؤثر على المطلب شيئا. ثم إن الشيخ الأعظم ذكر بأن الذي يظهر من كلمات الأردبيلي كما يظهر من كلمات صاحب الكفاية أن المراثي ليس فيها طرب، الظاهر أنه ناظر إلى المراثي المتعارفة للمتدينين التي لا يقصدون منها إلا التفجع، وكأنه يقول الشيخ ينعى عصره، لو جاء عصره شو يسوي، وكأنه لم يحدث في زمان المحقق الأردبيلي قراءة المراثي والتعزية على نحو يتناسب مع مجالس اللهو والطرب، بحيث يقول الشيخ العظام بحيث قد يستغني الإنسان عن الحضور عن تلك المجالس بالحضور إلى هذه المجالس والعياذ بالله. لعله يعني يشير إلى عبر أن الشاع في زماننا، يعني الشيخ ماري محل ابتلاء كان موجود، لا يتعجب من زمانه، يتعجب يقول لا يتعجب من زمانه. شوف اقرأ العبارة بعدين، كما هو شاع في زماننا. ايه اشتباه هذا الذكر، اشتباه ما في شيء. ثم في اخر البعث الشيخ يرجع لكلام السابق، ما في شيء، يقول الظاهر او اظن، عبر اظن، اظن بانهم يتكلمون عن الغناء بمعنى غير المعنى الذي نبحث عنه، نظير ما يظهر من بعض عبارات السبزواري في الكفاية أنهم فسروا الغناء بالمعنى العرفي أو بالمعنى اللغوي، وحيث فسروا بمطلق الصوت الحسن أو الصوت الذي يحتوي على المد، ثم قالوا أن هذا مو محرم لأن التعزية والقرآن يقرأ كذلك، فلا يمكن الالتزام بحرمة مطلق الصوت الحسن، وقامت سيرة متشرعية بين المسلمين على قراءة المراثي بصوت حسن فيه مد. فإذا كان منظورهم إلى الغناء غير الذي نبحث عنه وهي الكيفية اللهوية، فيكون النزاع شنو؟ النزاع لفظي. وإن كان مرادهم المعنى الذي هو محل النزاع ومحل النقد والإبرام فكلامهم غير تام، ما في شيء مطلق. قال لما ذكره المحقق الأردبيلي، حيث إنه بعدما وجه استثناء المراثي وغيرها من الغناء ماذا قال؟ قال بأنه ما ثبت الإجماع إلا في غيرها، يعني كأن عمدة الدليل عند الأردبيلي على حرمة الغناء ما هو؟ الإجماع. والإجماع دليل لبي يقتصر فيه على القدر المتيقن، ولم يثبت الإجماع إلا في غير المستثنيات من المراثي، من قراءة القرآن. قال مراد من غيرها في عبارة لتقدمها قراءة القرآن والمراثي. والأخبار ليست بصحيحة صريحة في التحريم مطلقا. ثم أيد الاستثناء بلي حيث إنه بعدما كذا كذا أيد استثناء المراثي، المؤيد الأول، بأن البكاء والتفجع مطلوب مرغوب وفيه ثواب عظيم، والغناء معين على ذلك، المؤيد الثاني، وأنه متعارف دائما في بلاد المسلمين من زمان المشايخ إلى زماننا، من زمان المتصل إلى زماننا هذا من غير نكير. الثالث، ثم أيده بجواز النياحة وجواز أخذ الأجرة عليها، والظاهر أنها لا تكون إلا معه. هو يقول الأردبيلي، هذه العبارة تكشف على أنه يتكلم عن الغناء عن الكيفية اللهوية، وإلا من الواضح أنه الكيفية النياحة تحصل قطعا بدون الكيفية اللهوية، فهذا يكشف على أن لعل مراده الغناء بمعنى الصوت الحسن أو الصوت الذي فيه ماد أو الصوت الذي فيه ترجيع. المؤيد الرابع، وبأن تحريم الغناء للطرب على الظاهران تحريم الغناء لأجل الطرب، وليس في المراثي طرب بل ليس إلا الحزن، انتهى. قال وأنت خبير بأن شيئا مما ذكره لا ينفع في جواز الغناء على الوجه الذي ذكرناه. يا جواج كيفية اللهوية، ليش؟ يقول المؤيد الأول، المؤيد الأول أشكل عليه بإشكالين، أما كون الغناء معينا على البكاء والتفجع فهو ممنوع بناء على ما عرفته من كون الغناء، ما هو ملغنا هو صوت الحسن أو مطلق الماد، لا هو الصوت اللهوي، بل وعلى أيضا تعريف المشهور من الترجيع المطرب، يعني الغناء هو الترجيع المطرب، لأن على ما بنا أن الصوت اللهوي واضح، فرضنا أنه صوت لهوي، فرض البحث أنه كيفية لهوية، فكلامه قال بل يعني يحتاج إلى توضيح بناء على تعريف من؟ على تعريف المشهور بأن الغناء هو الترجيع المطرب. أما على مبنى المصنف الصوت اللهوي واضح، لأن هذه كيفية لهوية. أما إذا فسرنا، يعني إذا فسرنا أن الغناء هو مد الصوت المشتمل على الترجيع المطرب، كيف ينطبق على تعريف المشهور؟ الآن ببين. قال لأن بيان إلى ماذا؟ إلى الإشكال، بل بيان إلى بيان الإشكال بناء على تعريف المشهور. قال لأن الطرب الحاصل من الغناء إن كان سروراً فهو مناف للتفجع لا معين، وإن كان حزناً، هذا الطرب حزن، فهو على ما هو المركوز في النفس الحيوانية من فقد المشتهيات النفسانية لا على ما أصاب سادات الأنام. إذا ما كان على ما أصاب من سادات الأنام فلا يكون معيناً على التفجع والبكاء الذي هو الممدوح. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني، مع أنه على تقدير الإعانة لا ينفع في جواز الشيء كونه مقدمة لمستحب أو مباح، بل لا بد من ملاحظة عموم دليل الحرمة له، فإذا ثبت أنه حرام هل بمكانه مقدمة لمستحب أو مباح؟ يخرج عن العنوان الأولي؟ لا يخرج، لأن أدلة المحرمات لا تقاوم أدلة المستحبات، لأن دليل المستحب منصرف عن إتيانه بالسبب المحرم. فإن كان بل لا بد من ملاحظة عموم دليل الحرمة له، فإن كان يعني هناك عموم فهو الحرام، وإلا فيحكم بإباحته للأصل. ليش قال لا ينفع في كونه مقدم لمستحب أو مباح؟ ما قال مقدمة لواجب أو حرام، لأنه يرى أن مقدمة الواجب واجبة ومقدمة الحرام حرام، فإذا كان الشيء بعنوانه الأولي واجب، ولكن كونه مقدما للحرام يولد أن يكون حراما، فهذا يحصل تزاحم، تزاحم بين الوجوب وبين الحرمة، أو كون الشيء بعنوانه الأولي حرام لكن هو مقدم لواجب فيكون واجبا، فيدخل في باب التزاحم. كما لو توقف إنقاذ الغريق على المرور بالأرض المغصوبة، فإن المرور بالأرض المغصوبة بعنوانه الأول غصب حرام، لكن بعنوان أنه مقدمة واجب، مقدمة لإنقاذ غريق واجب، فيحصل تزاحم بين الوجوب الغيري وبين الحرمة النفسية. وعلى أي حال فلا يجوز التمسك في الإباحة بكونه يعني الإباحة بالمعنى العام، يعني كون إباحة بالمعنى العام مستحب، يعني الإباحة بالمعنى العام الذي يجتمع مع الاستحباب، بكونه مقدمة لغير الحرام، لما عرف من أن أدلة المستحبات لا تقاوم أدلة المحرمات. لا يقول، إذا كان كيفية لها ويبع الله فهو يتناجم مع مجالس الله. المطرب في مشكلة. يقول الشيخ العظام تارة نفسر الغناء بالكيفية اللهوية، هو كل ما يتناسب مع مجالس الله، الكيفية التي تتناسب مع الله، ما العلاقة بالإطراب وعدم الإطراب، كل كيفية تتناسب مع اللهو ومع اللعب بحيث العرف، يقول هذه كيفية لهوية، ما لنا علاقة مسألة الخفة وعدم الخفة، هذه حرام، فنقول المفروض أن هذه كيفية لهوية فاحتكم محرمة. المشكلة إذا فسرنا الغناء بالصوت المشتمل على الترجيع المطرب، فتقول المطرب يعني ما يقتضي الإطراب، ما الإطراب، الخفة التي تحصل للإنسان أعم لكونها لسرور أو حزن، فهني يحتاج إلى أنه يبين المطلب. وما المصنف ما ناقش المؤيد الثاني، أما المؤيد الثالث فقد يفهم من البحث السابق، والمؤيد الرابع تعرض له الآن. ثم إنه يظهر من هذا، أي هذا يعني من هذا الأمر الأول، قوله بأنه شنو، بأنه البكاء والتفجع مرغوب والغناء معين على ذلك، الظاهر أن مو مراد الغناء الكيفية اللهوية، إذ أن الكيفية اللهوية لا تعين على التفجع والبكاء، تفتين، فهذا الظاهر منه أنه مراده من الغناء يا معنى الصوت الحسن، فما ذكره في الدليل الأول الظاهر منه أنه مراده من الغناء لا الكيفية اللهوية أو الترجيع المطرب، بل الصوت الحسن، والصوت الحسن الذي فيه مد يساعد على التفجع. وكذا ما ذكره أخيرا من أنه تحريم الغناء للطرب، وليس في المرأة في طرب بل ليس فيها إلا الحوز، هذا إنما يتناسب مع شنو، مع الغناء لا بمعنى الكيفية اللهوية، وإلا الكيفية اللهوية فيها طرب، فهذا قصده الظاهر أنه شنو، أنه الصوت الحسن. ثم إنه يظهر من هذا ومما ذكر أخيرا من أن المراثي ليس فيها طراب، وهم ما يظهر منه من قبل الأخير حيث قال في المراثي في النياحة، والظاهر أنها لا تكون إلا معه، هذا إنما يتناسب مع الغناء لا بمعنى الكيفية اللهوية. قال أن نظره إلى المراثي المتعارفة لأهل الديانة، المتدينين يعني، للمتدينين لأصحاب الدين، لأهل الديانة التي لا يقصدونها إلا للتفجع، يعني كأن قاعد يتكلم عن قضية شنو، خارجية، هل المراثي الموجودة، يسألون المراثي حلال، قال المراثي حلال الموجودة، مبحث عن مطلق المراثي على نحو القضية الحقيقية. وكأنه لم يحدث في عصره، المراثي التي يكتفي بها أهل الله والمترفون من الرجال والنساء عن حضور مجالس الله وضرب العود والأوتار والتغني بالقصب والمزمار كما هو الشائع في زماننا، الذي قد أخبر النبي صلى الله عليه وآله بنظيره في قوله، لأنه هذه الأخبار في القرآن، إحنا في المراثي، قال بنظيره في قوله يتخذون القرآن مزامير، كما أن زيارة سيدنا ومولانا أبي عبد الله الحسين صار سفرها من أسفار الله والنزهة لكثير من المترفين، مو أهل الديانة، لكثير من المترفين. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله بنظيره في سفر الحج، هناك بنظيره وهنا شنو؟ بنظيره في سفر الحج، وأنه يحج أغنياء أمتي للنزهة والأوساط للتجارة والفقراء للسمعة. وكأن كلامه صلى الله عليه وآله، شوف يقول نظير ونظير، نظير ونظير، كأن كلامه يسري مجرى الليل والنهار كما ورد في القرآن. وكأن كلامه صلى الله عليه وآله كالكتاب العزيز، وارد في مورد وجار في نظيره. ورد في الرواية عن الحسين يقول 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 لروي تزورون خير أم مما تزورون خير من، يعني الرواية يعني مناص، تزورون خير من أن لا تزورون، ولا تزورون خير من أن تزورون. قال كسرت ظهري، شنو قاعد تقول يعني جنبين النقيضين، شنو يعني تزورون خير؟ كسرت ظهري. فقال معنى الرواية يذهب أحدكم لزيارة الحسين ويحمل معه ويأكل ألذ الطعام، فهل يعني رواه، فهل إذا زار أحدكم موتاه أو عندهم يأكل أفضل الطعام؟ ولهذا ورد كراهة أكل اللحم وما شاكل ذلك عند الحسين، وأنه يستحب في زيارة الحسين الأكل شنو؟ أكل المصاب، اللبان وما شاء. وقد رأيت بعض الأعلام يلتزم بذلك طول زيارته في كربلاء، حتى لو يعني جلس فترة إلى أجل حاجة لا يأكل اللحوم أصلا، إنما يأكل أكل وقتات أهل شنو؟ أهل المصاب، يأكل اللبان والخبز ويأكل كذا. خب، والذي أظن، وإن كان الظن لا يغني عن حق شيء كما ذكر في واحد سابق تذكرون، والذي أظن وإن كان الظن لا يغني لغيري، كان لغيري، يقول والذي أظن أن ما ذكرنا في معنى الغناء المحرم من أنه الصوت اللهوي، أن هؤلاء من هؤلاء كاشاني والسبزواري والأردبيلي والمستند النراقي وغيرهم غير مخالفين فيه. هذا أظن، لأن بعض عباراتهم ظاهر أنهم يخالفون بعض العبارات كذا وبعض العبارات كذا كما ذكرنا سابقا. وأما ما لم يكن على جهة الله المناسب لسائر آلاته فلا دليل، بل وأما ما لم يكن على جهة الله المناسب لسائر آلاته فلا دليل على تحريمه لو فرض شمول الغناء صوت الحسن، مطلق الترجيع محرم، لأن مطلقات الغناء منزلة على ما دل على إناطة الحكم فيه باللهو والباطل من الأخبار المتقدمة، خصوصا مع انصرافها في أنفسها كأخبار المغنية إلى هذا الفرد. عندما يسأل عن المغنية ويصلوا كل مرأة لها صوت حسن، وإنما ناظر إلى هذه المرأة التي صوتها بكيفية لهوية، فهي من أول أم مطلقة مع انصرافها في أنفسها، يعني من أول الأمر لا إطلاق، لا إطلاق فيها. بل يقول في زمانه موجود الشيخ، يقول في زمانه يقرؤون المراثي والتعزية في الرواديد، رواديد بكيفية لهوية تتناسب مع مجالس اللهو والطرب، والبعض يستغني عن مجالس الكيفية، يعني مو موجود آلات لهو طرب، الكيفية التي تقرأ فيها، يقرأ فيها الشعر، تقرأ فيها القصيدة بكيفية لهوية تتناسب مع مجالس اللهو والطرب. في زماننا ما موجود، خب في زماننا نفس الشيء، كيفية ما يقصد وجود فعلي، وليقصد القراءة مثل الحسين المراثي، يعني هي قصائد التعزية. شنو الفرق؟ المادة فقط في الفرق، المحرف الكيفية، يقول الكيفية اللهوية التي تقرأ بحيث تتناسب مع مجالس اللهو والطراب، كما أنها تقرأ في غير في ما تقرأ في غير مثلا تقرأ في بعض المرثيات، وهو شائع في زماننا بأنه ماذا بأنه يقرؤون ماذا بأنه يقرؤون ماذا ال 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 ماذا ال المراثي بكيفية تتناسب مع مجالس اللهو والطراب. بلي ما يتكلم عن وجود فعلي لآلات الموسيقى والعود، ما في، لا الكيفية تتناسب مع هذه المجالس. نعم مستغرب يعني شيخنا له كيف مستغرب؟ كل زمان موجود، كل زمان كل واحد على زمانه. هذا في المراثي وفي المولد بعد أشهد وأشهد. هذا الشيخ لو عنده ما نش سوي حطي له راسه، هذا في المراثي بعد في كذا. خب على أي حال هذا ما يتعلق بالاستثناء الأول. الاستثناء الثاني الحداء بالضم كدعاء. الحداء هو الصوت كما تعرفون الذي يرجع فيه للسير بالإبل، وقد ذكر السبزواري في الكفاية وادعى بأن المشهور قالوا باستثنائه، ولكن بعض الأعلام لم يقبل نسبة الاستثناء إلى المشهور كما في مفتاح الكرامة، حيث أشكل على ذهاب أو نسبة الرأي والاستثناء للمشهور، بل في الجواهر في الجزء 22 صفحة 51 عكس الشهرة فقال أن المشهور هو عدم الاستثناء. صفحة 51 الجزء 22 صفحة 51. وصحيح أن يقال تارة نفترض بأن الحداء هو كيفية لهوية، وتارة لا نفترض وتارة نفترض أصلا أنه ليس بكيفية لهوية، فهو قسيم للغناء وليس حصة من حصص الغناء. فعلى الثاني كما يظهر من جمع من الأعلام ومنهم مفتاح الكرامة، في مفتاح الكرامة حيث يظهر من كلامه بأنه أصلا صاحب الجواهر عفوا بل كما بعل الثاني كما يظهر من صاحب الجواهر، حيث إنه يظهر من صاحب الجواهر أن الحداء قسيم للغناء أصلا، وهذه الطريقة التي بها يتحقق سير النوق وسير الإبل أصلا ليس كيفية لهوية، فهي خارجة موضوعا عن الغناء، فلا نحتاج إلى بحث ما هو الدليل على الاستثناء. فبناء على الخروج الموضوعي فلا نحتاج للبحث عن ما هو الدليل على الاستثناء. وأما على تقدير أن الحداء من الأصوات اللهوية أو لا أقل بعضه كذلك، بعض حصصه من الأصوات اللهوية، فنحتاج إلى دليل يدل على الاستثناء. إذن البحث عن الاستثناء متوقف على إحراز أن الحداء ولو في بعض حصصه من شنو؟ من ماذا؟ من الكيفيات اللهوية. وإلا لو شككنا في ذلك، لو ما أحرزنا ذلك، لا نحتاج إلى دليل على الاستثناء. والشيخ الأعظم يقول إذا راجعنا الأدلة فلا نرى دليلا صالحا لاستثناء الحداء، فإن مقتضى الأخبار المتقدمة المتواترة الدالة على التحريم حرمة مطلق الغناء سواء كان حداء أو غير حداء، ولا يوجد عندنا مخصصون صالح لرفع اليد عن الإطلاق. نعم توجد هناك رواية نبوية عامية نقلت في سنن البهيقي أو البيهقي، بل وردت في سنن البيهقي نعم لعبد الله بن رواحة، حيث أنه نقل رواية عن عبد الله بن رواحة من أنه أخذ النوق وارتجز، وكان صوته جميلا، وكان يحدو مثلا، فتمسك بهذه الرواية لإثبات جواز الحداء، حيث أن النبي صلى الله عليه وآله كان معه وسكت، فهذا من باب تقرير النبي صلى الله عليه وآله، فتمسك بهذه الرواية لإثبات جواز الحداء. والمصنف يقول هذه الرواية لا تصلح دليلا موجبا لرفع اليد عن الإطلاقات. ليش؟ أما سندان فهي نبوية ضعيفة السند، بل حتى العامة لم ينقلوها في الكتب التي هي معتمدة عندهم، إذ سنن البيهقي ليس بذاك المستوى عندهم، ليس كمسلم وصحيح البخاري. أما دلالة فما هي مشكلة في الدلالة؟ فأما دلالة فإنه هذه القضية قضية في واقعة، بمعنى أنه غاية ما يوجد في الرواية أن عبد الله بن رواحة مثل جاء بالحداء قام يحدو النوق، ولكن الحدو الذي صدر من هل هو بالكيفية اللهوية أو بدون الكيفية اللهوية هذا غير معلوم، فحينئذ لا يمكن التمسك بالتقرير، لأنه لا نعلم ما هي كيفية الحدو الذي صدر منه. نعم لو جاءتنا رواية لفظية لا بأس بالحداء، تفتين لو جاءتنا رواية لا بأس بالحداء على نحو القضية الحقيقية، وقد ونعلم أن الحداء له أفردين، فرد بكيفية لهوية وفرد بدون كيفية لهوية، لتمسكنا بإطلاقه أو عمومه لإثبات جواز مطلق الحداء مثلا، فلعله يكون له وجه وجه مثلا. أما مثل القضية الخارجية قضية في واقع خارجية لا تصلح أن تكون دليلا عاما، بل بعضهم شكك أصلا أنه قد صدر من عبد الله بن رواحة أصلا ما يسمى الحداء، فإن المنقول في الرواية أنه فاندفع يرتجز، أخذ النوق فاندفع يرتجز، والراوي كان ينقل صفات من صفات، نقل صفة من صفات من؟ من صفات عبد الله بن رواحة، وقال جيد الحداء، وكان جيد الحداء، هذا توصيف. هل أنه كان جيد الحداء يعني أنه في رجزه هذا الشخص كان يحدو، أو أنه وصف من أوصاف عبد الله بن رواحة أنه كان جيد الحداء أو الحداء، بالتفتين؟ فبعض الأعلام قال غاية ما يستفاد من توصيف الراوي أنه قاعد يعطي أوصاف لعبد الله بن رواحة، مو أنه هذا الذي صدر من عندما أمره النبي في معضره كان ارتجازا عن طريق شنو؟ الحداء. ولهذا ما قال فاندفع يحدو، ليش ما عبر يحدو؟ قال فاندفع يرتجز. وبعضهم يقول هناك فرق عندهم بين الحداء والارتجاز، وعلى أي حال لا أقل من التشكيك في ذلك، حتى أنه هل الذي صدر من حداء أو لا، فلا يمكن التمسك بهكذا رواية. ولكنه توجد عندنا رواية في المقام تعرض لها الأعلام، ولعلها غابت عن ذه والله العالم الشيخ الأعظم، وهو ما ورد في الباب 37 من أبواب آداب السفر من الحج، فقد روى الصدوق رواية بإسناده عن السكوني قال رسول الله في الرواية قال رسول الله صلى الله عليه وآله قال زاد المسافر الحداء زاد المسافر الحداء والشعر ما كان منه ليس فيه جفاء وفي نسخة خناء زاد المسافر الحداء والشعر ما كان منه ليس فيه جفاء. وهذه الرواية تنفعنا لأنها قضية كبروية مو مثل هالرواية. فيقال هذه الرواية دلت على أنه زاد المسافر الحداء، وهذا يعني أن النبي أو أن النبي صلى الله عليه وآله لا يمانع من استعمال الحداء للمسافر، بل قد يشجعه على ذلك. قال وهي زاد، هي زاد أصلا، فلعله نحو شنو تشجيع على ذلك. فإذا فرض أن الحداء له حصتان، حصة بكيفية لهوية وحصة بدون كيفية لهوية، نتمسك بإطلاق الرواية لإثبات شنو جواز الحداء مطلقا ولو كان بكيفية لهوية. وأما إذا كان كل كيفية له بعد أوضح وأوضح، بعد خلاص بعد كله حلالون بلالون. ما هو رأيكم يا شيخ حسن في هذا الاستدلال؟ زاد المسافر الحداء والشعر ما كان منه ليس فيه جفاء أو كذا. كان يحدو بالناق. لا مولا يزاد المسافر الحداء والشعر الذي ليس فيه جفاء، يعني هذا تشجيع بلا إشكال أنه تشجيع على الحداء والشعر الذي ليس فيه جفاء. ها الطرمح هو نعم أحسنتم. فنقول بأنه لو سلمنا إطلاق الرواية لجواز مطلق الحداء، فإنه بإطلاقها يشمل الحداء بالكيفية اللهوية وبالكيفية غير اللهوية، وهذا من أدلة المستحبات لا أقل، يعني أزمة المستحبات، فلا يقاوم أدلة المحرمات نفس البحث السابق، وهو ما دل على تحريم الغناء، وذلك بأحد البيانات الثلاث المتقدمة سابقا، إما أنه أصلا لا إطلاق للرواية إلى الكيفية اللهوية، فتريد أن تقول الحداء من حيث هو لو خلي وطبعه بغض النظر عن طروع عنوان آخر فهو حلال، فلا ينافي طروع عنوان آخر يوجب شنو التحريم. أو قبلنا الإطلاق، فنقول لو قبلنا الإطلاق ونقول فعلا يوجد هناك إطلاق، فنكمل صناعة التخصيص، فإن هذه الرواية دلت على أن الحداء مطلقا حلال، فبل فنخصصه بما دل على حرمة الغناء، إلا أن يقول قال أن النسبة بينهما العموم والخصوص من وجه، فلا يصح إعمال صناعة التخصيص. فنقول لو سلمنا بالإطلاق وعدم إعمال صناعة التخصيص، فصار هناك مثلا تزاحم، لو فرض التزاحم، فإنه أدلة المستحبات أو مقتضيات الإباحة لا تزاحم مقتضيات الإلزام، بل ذكر أصلا لا تزاحم بين المستحب وبين الواجب. يعني هذه ثونة حيثية يعني. الحداء من حيث هو هو زاد المسافة.
لا أنا كان قصدي لا قصدي أنه الرواية بصدد يعني من قبيل من قبيل وكل كل وكل مما أمسكنا عليه أنها في مقام بيان أن هذا الأمر في حد ذاته لا بأس به.
زين يعني هنا شلون الطبق يعني
هنا زاد المسافر الحداء يعني النبي صلى الله عليه وسلم كأنه في مقام الإرشاد ترى أيها المسافر الحداء والشعر يعينك في السفر.
فهذا جائز يعني ولا
فهو
بما هو مولى يتكلم يعني ظاهر أنه جائز.
في مقام بيان انه الانسان المسافر الذي يعينه في سفر يعينه هذا
بس اليس هذا مستفاد عرفا بانه هذا حلال يعني مولى النبي يتكلم ماذا يتكلم اذا كان يعني كان يحدد اغراض الشارع ويرى حرمته هل يناسب ان يقول زاد المسافر الحدى يعني العرف يرى ان هذا التعبير يكشف على ان هذا ماذا على اقل جائز ما يمانع الشارع ان لم يكن تشجيع. أما يقول زاد المسافر الغناء هل يصير؟ يقول زاد المسافر الغيبة ما يناسب يعني. فهذا التعبير يناسب عرفان لتكون صحيح في يعني في مثلا قراءة عرفية موجودة كما كان في مقام التعداد. أما هنا المرتكز العرفي يرى أنه الظاهر أن هذا لا ينافي مثل الشعر، ولهذا قال الشعر الذي ليس فيه جفاء أو خناء يعني ما في فحش، قال الشعر الذي ليس فيه خناء يعني ليس فيه فحش. فالظاهر أنه يتكلم بما هو مولى أنه هذا يجوز لكم، بالعكس لعل هذا مطلوب في السفار. على أي حال هذه الرواية وأيضا المشكلة سندية إلا بناء على توثيق ماذا توثيق السكوني والنفلي. يأتي البحث إن شاء الله الأخير في غناء المغنية في الأعراس. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.